سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك سيدة نساء العالمين صلى الله وسلم عليك وعلى صبطيك الحسن والحسين وعلى ذريتك المعصومين المظلومين السلام عليك يا مولاي الحسن بن علي الزكي المجتبى يا ابن رسول الله لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا إن كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أعز اصطباري وأجرى دموعي وقوفي ضحا في بقاع البقيع أعز اصطباري وأجرى دموعي وقوفي ضحا في بقاع البقيع على عترة المصطفى الأكرمين وأمهم بنت طه الشفيع هم آمنوا الناس من كل خوف وهم أطعم الناس من كل جوع وهم روعوا الكفر في بأسه على أن فيهم أمان المروع وقفت على قبورهم المهدمة وقفت على رسمهم والدموع تسيل ونار الجوى في ضلوعي وكان من الحزم حبس البكاء لو أن هنالك صبري مطيعي وهل يملك الصبر من مقلتا ترى مهبط الوحي في الربوع وقيمه يمنع الزائرين ما تقدر توصل إلى قبر الحسن وقيمه يمنع الزائرين من لثم ذاك المقام المنيع إذا هم زواره بالدنو يذودونهم عنه ذود القطيع أكان إليهم أساء النبي فيجزونه بالفعال الشنيع على قبور البقيع دموع المحبين مسجومة قبور أهل العلا لكن حسى فغدت مهدومة على قبور البقيع دموع المحبين مسجومة قبور أهل العلا لكن حسى فغدت مهدوم قبر اللي احترى يا جوفا بسمج عدل غدارة وقاسم من الهضم والضيم حتى غابت انواره وقبر اللي مصاب حسين شب بمهجتنا ناره وعاين دور احبابه وعليها تنعب البومه وقبر الباقر العنده علوم الانبياء كلها لكن من بني مروان كم شدة تحملها وقبر الاسس المذهب وبالاحكام فصلها والمنصور سواها يا وقطع قلبه بسمومه يا موالي يا مؤمن قبور مسويا بالقايا يا حالة القشرة وبس ما ينظر الشيعي اليها اختناك بالعبرة قبور مسويا بالقاع يا حالة القشرة وبس ما ينظر الشيعي اليها اختنق بالعبرة يردوا يسأل الزوار وين اندفنة الزهرة يا عالم ما تدلوني على قبتي المهضومة يا فاطمة الزهراء يلي محبتك واجب على كل فرد مفروضة خبريني بحق صدرك وضلاعك المرضوضة قبرك في البقيع يصير له صار في الرض تعبت وتاهت الافكار يا الدرة المعصوم ليش يا زاير تسأل عن قبر الزهرة قال ودي ألثم عتابك يا مولاتي وقايا بلها وادخل قبتك وادعي وتفيه تحت ظلها ودي ألثم عتابك يا مولاتي وقايا بلها وادخل قبتك وادعي وتفيا تحت ظل رد عنها لسان الحال شيعي نشدتك خلها هذا يعني حقي ضايع وعلى العين مالطومة ما تسأل يا موالي ما تسأل لويش بليل ام حسين ما يدفونه وهل طيب نعشها ليش ما جوله يشيعون
ما تسأل لواش بلايا الأم حسين ما يدفون وهل طيبان عشها ليش ما جولا يشايعوا لليوم الخلق تسأل ضريح أم الحسين وين لليوم الخلق تسأل ضريح أم الحسين وين ما ضاع القبر إلا بعد ضيعتي المظلوم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة المائدة، علماء التفسير قالوا الواو وتعاونوا واو استئناف، يعني حكم وكلام جديد ليس له علاقة بالصدر الآية الكريمة. الآية فيها أمر ونهي، تدعو المسلمين، تدعو المؤمنين، تدعو الموحدين، وتأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، وتنهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان. تعاون ما معنى وتعاونوا؟ قالوا التعاون مأخوذ من كلمة العون والمساعدة، وهذا العون والمساعدة يقتضي أن تكون بين اثنين وأكثر، لأن ما يصير تقول لواحد تعاون ويتعاون مع من، لابد أن يكون بين اثنين وأكثر من اثنين جماعة، وهذا التعاون بين الاثنين وبين أكثر من الاثنين بين الجماعة هذا يقتضي أيضا الاجتماع بينهم، لأن ما يصير مختلفين بعد ومفترقين وتقول لهم بعد تعاونوا، لابد يكون عندهم اجتماع في قواسم مشتركة، يعني قواسم مشتركة بين هاي الاثنين أو بين هاي الجماعة حتى يتعاونوا. فالآية الكريمة تقول وتعاونوا يعني تساعدوا، تآزروا، تعاضدوا على عمل الخير، وهذا هو المأمور به. ولا تتعاونوا ولا تتساعدوا ولا تتآزروا ولا تتعاضدوا على الشر، لأن هذا منهي عنه. فقهاء يستدلون بهذه الآية الكريمة على مجموعة من الأحكام الشرعية، يعني يطبقون هذه الآية الكريمة على مجموعة من التطبيقات، مجموعة من المصادر. من هذه التطبيقات اللي الفقهاء يطبقون هذه الآية الكريمة على مجموعة من المواضيع، مجموعة من الأمور، مثلا مزارع وفي زراعته عنب، يبيع هذا العنب هذا المحصول الزراعي على مصانع الخمور من أجل تصنيعها للخمر، قالوا هذا حرام، والدليل قالوا الدليل الآية تنهى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا مصداق من مصاديق التعاون على الإثم. مثلا بيع السلاح من قبل المسلم على أعداء المسلمين، خصوصا في أثناء القتال والحرب بين الكفر والإسلام، مسلم يبيع السلاح على الكفار حتى يقاتلون بالمسلمين، يقولون هذا أيضا حرام. لماذا حرام؟ لأنه تعاون على الإثم والعدوان. مصداق ثالث أيضا من التعاون على الإثم والعدوان اللي هو محرم، تأجير المحلات مثلا أو الشقق أو المساكن من أجل ممارسة الحرام، هذا أيضا حرام ولا يجوز. ليش؟ لأن هذا نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان، والآية تنهى عنه. مثلا إعانة الظالم، إعانة الظالم على قتل مؤمن ولو كانت بكلمة، هذا حرام لأن الآية تنهى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، نصف كلمة إشارة، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. الآية الكريمة تخاطب من؟ لا تخاطب الجماد ولا تخاطب الحيوان، وإنما تخاطب البشر، تخاطب المؤمنين، تخاطب المسلمين، تخاطب المسلمين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وما بعد زمن النبي إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. ولما الله عز وجل يأمر بأمر وينهى عن نهي، يريد من المسلمين من المؤمنين الالتزام به، صحيح أو لا؟ الآن السؤال: هل التزم المسلمون بهذه الآية الكريمة خصوصا في حياة إمامنا الحسن المجتبى، أم أن المسلمين والأحزاب السياسية والدينية تعاونت وتآزرت وتساعدت على ظلم الإمام الحسن المجتبى فقط في هذه المرحلة التاريخية الحساسة من حياة الأمة؟ هل التزم المسلمون بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان في حياة الإمام الحسن، أم أن الأمة والأحزاب انقلبت على هذه الآية الكريمة وتآزرت وتعاونت وتساعدت على ظلم الإمام الحسن وسلب السلطة السياسية منه وتحريض الناس عليه؟ الإمام الحسن من؟ الإمام الحسن ابن علي، الإمام الحسن ابن فاطمة، الإمام الحسن ابن رسول الله، إمام الحسن من نزلت فيه وفي أخيه وأبيه وأمه آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. من قرابتك يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة وابنهم. إمام الحسن من نزلت فيه وفي أبيه وأمه وأخيه آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام الحسن من نزلت فيه وفي أبيه وأمه وأخيه آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الإمام الحسن من نزلت فيه وفي أبيه وأمه وأخيه سورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقول الله عز وجل في هذه السورة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإمام الحسن من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. الإمام الحسن من قال فيه وفي أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. إن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين. وقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين صبطان من الأصباط. وقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. وقال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله أدخله الله الجنة، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذا هو الإمام الحسن. هل الأمة أمام هذه الآية الكريمة وهذا المبدأ القرآني القائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هل الأمة التزمت في حياة الإمام الحسن؟ أم أن الأمة اجتمعت عدة أحزاب تعاونت على ظلم الإمام الحسن؟ نجد في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه عدة أطراف وعدة جهات، ويمكن تسميتها بالأحزاب. لماذا؟ لأن الحزب هو عند عناصر مشتركة ويسعى إلى هدف واحد. عدة أحزاب اشتركت في ظلم الإمام الحسن وتعاونت واجتمعت على ظلم الإمام الحسن وسلب السلطة من يده، السلطة السياسية، وإلا الخلافة الربانية الإمام يبقى إمام، السلطة في يده أم لا هو إمام من قبل الله تبارك وتعالى. عدة جهات قامت مو فقط سلب السلطة وظلم الإمام الحسن، تحريض الناس على الإمام الحسن. الجهة الأولى الحزب الأموي بقيادة معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وعمر بن العاص، وهي المجموعة كلها. يخطئ من يتصور بأن التخطيط فقط من قبل معاوية، أبدا. كل قادة بني أمية دائما لا يجتمعون إلا على الباطل، هذا أولا، يخططون والهدف مشترك بينهم وهو الوصول إلى السلطة وتقسيم الثروة والمال العام. ولذلك مثلا في بني أمية هناك من خطط، لا تتصور فقط معاوية لوحده، وإنما أقطاب بني أمية هذا الحزب الأموي، هناك من خطط في يوم صفين لإنهاء القتال بين معاوية وبين علي بن أبي طالب من خلال رفع المصاحف، وهذا التخطيط كان من عقل عمرو بن العاص وقبض الثمن. لا تتصور أن هذا ما إليه ثمن، الثمن اللي قبضه هو ولاية مصر، أن يصير والي على مصر، وصار والي على مصر. هناك من خطط إلى معاوية أن يتسلم ولده يزيد الخلافة والحكم من بعده، وهذا التخطيط كان من قبل المغيرة ابن شعبة، وذكرنا في بعض أيام محرم مجالس عاشوراء ذكرنا أن المغيرة ابن شعبة هو اللي حرك هذا في نفس معاوية أن يتسلط يزيد ويحكم يزيد من بعد أبيه. وأيضا هذا الرجل اللي خطط هذا التخطيط قبض الثمن. الثمن ما هو؟ أن يبقى على ولاية الكوفة، كان والي على الكوفة، وكأنما شعر بأن معاوية سيعزله فخطط هذا التخطيط وقبض الثمن وبقي على الكوفة. كذلك في صلح الإمام الحسن عليه السلام وسلب السلطة من يد الإمام الحسن، الحزب الأموي وأقطاب الحزب الأموي كلهم اشتركوا في هذا المخطط والتمويل إليه، مو فقط تخطيط، تخطيط وتمويل تنفيذ. الوثائق التاريخية الموجودة، النصوص التاريخية تثبت هذا الأمر. يعني مثلا أذكر فقط نص واحد ينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار، يقول ينقل طبعا عن كتاب الاحتجاج إلى الطبرسي، يقول ماذا؟ يقول اجتمع ذات يوم معاوية ابن أبي سفيان. احسب من مع معاوية في هذه الجلسة، وعمر بن العاص وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية، والوليد ابن عتبة بن أبي معيط، والمغيرة ابن شعبة، ثم صار السادس وياهم مروان بن الحكم. هذا الكلام طبعا بعد صلح الإمام الحسن، لأن من خلال النص تعرف هذا المعنى. تقول الرواية التاريخية، هي ليست رواية عن إمام معصوم، رواية تاريخية، تقول هذه الرواية التاريخية أنهم تواطؤوا على أمر واحد، كلهم هالمجموعة هذه الأقطاب اجتمعوا على أمر واحد. اتكلم عمرو بن العاص قال يا معاوية لما لا تأتي بالحسن هنا، يعني من المدينة تجيبه إلى الشام، لما لا تأتي بالحسن هنا فإنه قد أحيا سنة أبيه، يعني في المدينة، فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال خلفه، يعني شعبية قاعدة تزداد يوم بعد يوم، خفقت النعال خلفه، إذا أمر أطيع وإذا قال صدق. فإحنا نجيب أمامنا نستهزئ به، نسخر منه، ننال من أبيه علي، حتى بحيث يتصاغر أمامنا. هذا النص التاريخي، وطبعا جاء الإمام الحسن سلام الله عليه، أو جيء بالإمام الحسن، وصارت محاججة طويلة، والإمام الحسن بعد كشف عن عورات بني أمية، هؤلاء كل واحد كشف إليه عن مساوئه وعن عيوبه وعن أصله وعن فصله، ومعظمهم أصلهم أصل حرام. زين، هذا النص التاريخي يتكلم عن بعد صلح الإمام الحسن، أنهم يريدون النيل من الإمام وتصغير الإمام الحسن، هذا تخطيطهم بعد الصلح، فما بالك قبل الصلح أشد. هذه الجهة الأولى التي تعاونت وتساعدت على ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه وسلب السلطة من يده وتحريض الناس عليه. الجهة الثانية الحزب الثاني، وهم الزعماء ورؤساء العشائر والقبائل. أذكر فقط ثلاثة من هؤلاء حتى يتبين لك كيف أن الأحزاب كلها اجتمعت على الإمام الحسن. عندنا رجل اسمه عمرو بن حريث، أذكر لك واحد واحد تواريخهم بس صورة سريعة. عمرو بن حريث هذا توفي، قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمره عمرو بن حريث كان 12 سنة. يعتبر عمرو بن حريث أول من بنى دارا في الكوفة في عهد يعني الخليفة عمر. كان رجل غني ثري معروف. يجي ابن الأثير في كتاب أسد الغابة يقول وكان عمرو بن حريث تثق فيه بني أمية، كان بنو أمية يثقون في عمرو بن حريث، وكان هواه معهم ميوله ويا بني أمية. تولى هذا الرجل من قبل زياد ومن قبل عبيد الله ابن زياد، تولى ولاية الكوفة، لأن كانت البصرة والكوفة مجتمعة عند زياد وأيضا عند عبيد الله ابن زياد. فمرة إذا راح زياد أو راح عبيد الله صار بالبصرة، صار الوالي في الكوفة من؟ عمرو بن حريث، طبعا لأنهم مطمئنين منه. زين، هذا طبعا كان من المعادين إلى علي بن أبي طالب، هذا واحد، وهذا زعيم مو إنسان نكر. الرجل الثاني الأشعث ابن قيس، من أصحاب رسول الله، من أصحاب أمير المؤمنين، ثم كان من الخوارج وهو ملعون. طبعا مو معنى عمرو بن حريث مو ملعون، ها بعد ذاك ملعون، لكن هكذا تنقل في سيرة الرجل أنه ملعون. الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: الأشعث ابن قيس شرك في دم أمير المؤمنين، وابنته جعد قتلت الحسن، وابنه محمد شرك في دم الحسين يوم كربلاء. يعني هذه أسرة معروفة. طبعا الأشعث ابن قيس ما دام بعد شهادة أمير المؤمنين، البعض يقول بأنه 40 يوم ثم مات، والبعض يقول بقى إلى سنة 42. الرجل الثالث شبث ابن ربعي، هذا من أصحاب أمير المؤمنين، وكان من الخوارج، وكان يوم الحسين يوم عاشوراء يقاتل الحسين. زين، هذا والأشعث ابن قيس بنوا مسجدين في الكوفة، وكل واحد لما بنى المسجد سمى المسجد باسمه. مكشوف بعد في الرواية، عندنا روايات ينقلها الكليني في كتاب الصلاة في الكافي في باب مساجد الكوفة، روايات عدة عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أن في الكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين نهى عن الصلاة في 5 مساجد: مسجد الأشعث ابن قيس من ضمنهم، مسجد الأشعث ابن قيس، ومسجد شبث ابن ربعي، وثلاثة بعد أيضا من المساجد لأن مو مجال نذكرهم، لكن فقط نذكر هاي الاثنين محل الشاهد. زين، طبعا يبنون مساجد يعني أصحاب زعامات ويتصدرون حتى في الأمور الدينية، دائما هم في المقدمة. زين، تعال إلى هذين الثلاثة، هاي الثلاثة عمرو بن حريث والأشعث ابن قيس وشبث ابن ربعي، هذا في زمن أمير المؤمنين، رواية عن إمامنا زين العابدين عن أبيه الحسين سلام الله عليهما. قال: لما خرج علي بن أبي طالب لقتال أهل النهروان، استنفر الناس في الكوفة وطلب منهم أن ينتقلون إلى المدائن، إلى منطقة المدائن، أقبلوا هؤلاء الثلاثة وطلبوا من أمير المؤمنين، قالوا: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، أخرنا، إحنا نريد نتخلف أيام قليلة عنك لقضاء بعض الحوائج عندنا ثم نرجع إليك. فقال لهم أمير المؤمنين: إني أعلم ما تريدون، إنكم تريدون أن تثبطوا الناس عني حتى الناس لا تطلع إلى نصرة علي بن أبي طالب، تريدون أن تثبطوا الناس عني، هذا مخطط مالكم، وإني أعلم أنكم إذا وصلتم إلى الخورنق، منطقة هذه بين الكوفة وبين المدائن، إذا وصلتم إلى الخورنق وفرشتم سفرتكم للطعام يمر عليكم ضب، فتأمرون صبيانكم بالإتيان به فتخلعوني وتبايعوه. يدري أمير المؤمنين، علم أمير المؤمنين، علمني رسول الله. تقول الرواية: فلما وصلوا إلى تلك المنطقة وإذا بهم على سفرة المائدة يمر بهم الضب، فيأمرون صبيانهم فيأتون بالضب فيأخذون يده ويمسحون أيديهم بيد الضب. ثم وصلوا إلى أمير المؤمنين فكلمهم الإمام سلام الله عليه وقال: بئس للظالمين بدلا، أما أنكم ستبعثون يوم القيامة وإمامكم الضب، وكأني أنظر إليكم يوم القيامة وإمامكم الضب يسوقكم إلى النار. بعد كل هذا، هذا التاريخ الناصع المشرق إلى هؤلاء المجرمين، تعال إلى كلام الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب علل الشرائع، يقول: دس معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث ابن قيس
وشبث ابن ربعي، عين من عيونه يعني جاسوس إلى كل واحد طرش إلى رسول، وأعطاه 200,000 دينار ومناه بجند من جنوده يصير قائد على فيلق من جيش الشام، وأن يزوجه ببنت من بناته إن هو فتك بالحسن، إن هو قتل حسن كل واحد منهم. فوصل الخبر إلى إمامنا الحسن، فكان إمامنا الحسن يلبس لامة حربه ويصلي في الصلاة، يلبس الدرع الإمام الحسن سلام الله عليه حتى رمي بسهم، يقول الرواية اللي نقلها الصدوق فرماه أحدهم بسهم فأخطأه، ولما انتقل الإمام الحسن إلى مظلم صابات منطقة أيضا هذه إلى مظلم صابات، وإذا بالإمام الحسن جاء له أحدهم، طبعا الرواية ما تذكر من هو، هل هو فلان هل هو فلان، هل هو واحد من جلاوزتهم من أعوانهم من عشيرتهم، زين طبعا عندهم أموال بعد يضخون أموال، وإذا برجل أقبل إلى الإمام الحسن وطعن الحسن عليه السلام في فخذه طعن مسمومة وجرح إمامنا الحسن. شوف هاي الفئة الثانية، الحزب الثاني، أضف إليهم أصحاب النفوس الضعيفة من أمثال عبيد الله بن العباس ابن عم الإمام الحسن اللي كان قائد جيش الإمام الحسن، ثم لما وصلت إليه الأموال أغراه معاوية بالأموال وكان يركض ويلهث وراء المال، وانتقل تسلل ليلا مع مجموعة من أصحابه إلى صف معاوية بن أبي سفيان. هاي الجماعة الثانية والحزب الثاني اللي اجتمع على ظلم الإمام الحسن. تعال إلى الحزب الثالث والجهة الثالثة التي اجتمعت على ظلم الإمام الحسن، هي أم المؤمنين عائشة. ويؤسفني أن أقول أن الحقائق التاريخية تذكر أمور فظيعة لهذه المرأة. حتى نعرف السبب في وقوف أم المؤمنين ومقاومتها لبني هاشم ومنعها من دفن الإمام الحسن عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نفهم هذه المسألة لابد أن ناخذ شيء بسيط عن تاريخ هذه المرأة، صورة أيضا سريعة ما أطول عليك. ابن أبي الحديد ينقل عن أستاذه في علم الكلام، يقول أستاذي ترى مو شيعي، أستاذي مو شيعي، لكن هو قال إلي هذا الكلام عن علاقة عائشة بالزهراء فاطمة، يقول بداية الضغينة بينها وبين فاطمة، لأن هي كانت تحقد على من؟ على ضرتها السيدة خديجة، مع أنها ماتت رحمة سلام الله عليها، لكن هذا موجود زين عند هذه المرأة، فكانت تحقد على من؟ على فاطمة. يقول ابن أبي الحديد الشاهد يقول هنا، يقول لما ماتت فاطمة الزهراء، لما ماتت فاطمة الزهراء عليها السلام أقبلنا نساء النبي يعزين بني هاشم، زوجات النبي كلهم راحوا إلى بني هاشم عزون إلا عائشة فإنها لم تأتي تعزي بفاطمة. نعم، سئلت تعللت بالمرض. يقول ابن أبي الحديد عن أستاذه، يقول وسمع علي منها كلاما فيه إظهار للسرور، يعني أنها أظهرت السرور والفرح بموت الصديقة فاطمة بضعة النبي. هذا روح أنت ارجع إلى كتاب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المجلد التاسع يذكر لك هذا الشيء. زين، استبشرت بوصول الخلافة إلى أبيها، حكم صار في بيتها يعني، وما دامت الخلافة انتقلت إلى عمر. إيش سوى هذا؟ فرض لأمهات المؤمنين مصروف، فرض لأمهات المؤمنين عطاء يقدر 10,000 كل واحدة من زوجات النبي، هاي في أيام الخليفة عمر، يعطيهم 10,000 كل واحدة 10,000، إلا عائشة كان يعطيها زيادة على 10,000. جابوا إليه جوهر لا يقدر بثمن، وحتى سألوا يعني سألهم تعرفون كم قيمته؟ قالوا ما ندري، وما عرفوا كيف يتقاسمون هذا الجوهر. فقال إليهم الخليفة: أنا أقترح عليكم، لما لا نعطيه إلى أم المؤمنين عائشة لأنها حبيبة رسول الله؟ ووصلوها إليه، وصلوا هاي الجوهر إلى من؟ إلى عائشة. طبعا في أيام خلافة أبوها، وفي أيام خلافة الخليفة عمر، وأيضا في السنوات الست من خلافة عثمان، كانت تفتي زين وتطاع، أمرها منفذ، وأيضا عطاء إليها مميز عن بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله. وحتى عمر لما طعن أمر أصحاب الشورى أن يجتمعوا في حجرة عائشة، مو في أي مكان، مو في المسجد، مو في السقيفة، إنما في حجرة. طبعا هذا يعطيها شنو؟ هذا يعطيها ميزة ومكانة في نفوس المسلمين. 6 سنوات الأولى التي حكمها عثمان كانت العلاقة طيبة، ثم 6 سنوات لا، صارت تحرض على عثمان، صار خلاف بينهم، طبعا مو الآن مجال إلى ذكره، لكن صار خلاف بينهم، فكانت تقول: اقتلوا نعثلا فقد كفر، أفتت بكفره وبقتله، وقتل راح. صارت الخلافة، هي ظنت أن الخلافة تعود إلى من؟ إلى الزبير أو تعود إلى طلحة. الخلافة في يد أمير المؤمنين، فحاربت علي بن أبي طالب ورفعت قميص عثمان يوم الجمل، وهذه الحرب هي التي جرأت معاوية على قتال أمير المؤمنين في صفين. هذا اللي جرأ معاوية هو هاي الحرب هذه زين. وأيضا بني أمية اشتركوا، مروان بن حكم كان موجود في حرب الجمل زين. لما استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه سجدت لله شاكرة، شكرا، وتمثلت بهذا البيت، ألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر، كما أن المسافر قر عيونه إذا رجع إلى أهله، هي أيضا قرت عيونها باستشهاد مولانا أمير المؤمنين. إمام الحسن صار في الخلافة 6 أشهر من بعد أبي، 6 أشهر، لأنه نهاية من 21 رمضان إلى تقريبا النصف من جمادة، 6 أشهر تقريبا. ثم صارت السلطة في يد من؟ في يد معاوية. صارت العلاقة بين الآن بين السلطة السياسية بقيادة معاوية وبين أم المؤمنين. كيف كانت العلاقة؟ العلاقة كانت طيبة، كان يبذل لها المال، يعطيها المال، ويقولون يوم من الأيام طرش إليها ما يقارب من 100,000. نعم، ويتقرب إليها، حتى الولاة كانوا يتقربون إليها، يعطونها سنويا كسوة ونفقة سنويا تأتيها من البصرة. يوم من الأيام هي طالعة في طريقها إلى مكة، أرسل لها معاوية طوق قلادة قيمتها 100,000، كانت تقبل طبعا هذا، وكلمتها كانت أيضا نافذة. يعني مثلا العبد اللي عند أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، عند عبد، طلب هذا العبد من عبد الرحمن كتاب لقضاء حاجته اللي موجودة عند زياد ابن سمية، فكتب من عبد الرحمن بن أبي بكر، بعد هذا ولد الخليفة، من عبد الرحمن بن أبي بكر إلى زياد، لكن ما نسب إلى أبي سفيان وإنما نسب إلى سمية. قال العبد: لا، أنا ما أقدر أودي هذا الكتاب، أنا أريد يقضي حاجتي، أخاف يضربني. راح إلى من هذا العبد؟ راح إلى أم المؤمنين، كتبت. هذا كله موجود، هذا الكلام كله موجود، تقدر أنت ترجع إلى كتاب أسد الغابة، إلى كتاب سير أعلام النبلاء، وهي من الكتب العامة، وأيضا كتاب أحاديث أم المؤمنين عائشة إلى العلامة مرتضى العسكري عليه الرحمة. يذكر لك هاي المصادر أيضا. كتبت إليه، كتبت إليه من عائشة أم من أم المؤمنين عائشة إلى زياد بن أبي سفيان، يعني أقرت عمل معاوية زين وصححت عمل معاوية في استلحاق زياد بنسب أبو سفيان زين. لما راح العابد قال ترى هذا كتاب من عند أم المؤمنين عائشة، قال لا تعال إلي باكر وأمام الناس وقرأ الكتاب. إيه مفخرة بعد له، وبالفعل يوم ثاني جاء وكذا وقرأ الكتاب وهذا، ويقول الرواية تقول وهكذا وقضيت حاجته. تنقضي لما تنقضي تنقضي، لأنه عند نقص يسد هذا النقص بهذا الكلام. أمام هذه الحقائق التاريخية طوال 10 سنوات أموال طائلة وعطاءات وهدايا ومنح وكسوة ونفقة، مضافا إلى نفوذ الكلمة من هذه المرأة على جميع الناس، كلمتها مسموعة ونافذة. أمام كل هذا تعرف لما وقفت ضد دفن الإمام الحسن؟ إرضاء إلى من؟ إرضاء إلى بني أمية، وإرضاء إلى نفسها، عندها حقد بعد على الزهراء فاطمة وعلى أمير المؤمنين زين. والآن هذا محله، خرجت ليعقوب يقول جاء لها مروان بن الحكم وقال يا عائشة يا أم المؤمنين إن بني هاشم يريدون أن يدفنوا الحسن بجوار جده رسول الله، فخرجت على بغلة شهباء فقال لها ابن أخيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر لم نغسل رؤوسنا، احنا ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر، تريدين أن يقول الناس يوم الناقة الشهباء؟ قالت إلى بني هاشم وإلى الحسين، وجهت خطابها إلى الحسين لأن رئيس بني هاشم، قالت يا بني هاشم يا حسين لا تدفنوا في داري من لا أحب. زين هذا يحب رسول الله، هذا بضع من رسول الله، هذا لحم رسول الله، هذا بدر رسول الله، هذا النبي كان يضعه على فخذه، يضعه يحمله على عاتقه، يحبه ويحب أخيه، وانتين تقولين لا تدفنوا في داري من لا أحب؟ إذا كان يحب رسول الله يعني أنت تبغضين من يحبه رسول الله. شوف تعرف ليش هذا الموقف العدائي، هذا الموقف العدائي كله زين. بعد احنا وصلنا بعد الى المصيبة، بعد ما اريد انا ارجع زين. الامام الحسن اوصى اخيه الحسين، اوصى اخيه الحسين قال اوصيك اخي الا تريق في امري ملأ محجمة دما. ترى الجماعة بيمنعونك أخي أبا عبد الله، يمنعونك الجماعة، وستظهر المرأة عداوتها لله ولرسوله. رواية عن إمامنا الباقر سلام الله عليه قالت يا حسين لا تهتكوا على رسول الله حجابه، فقال لها الحسين قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله وأدخلت عليه من لا يحب. يا أيها الذي يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وما أذن أحد لهؤلاء. يقول شيخ باقر شريف القرشي رحمة الله عليه، فقط أقرأ هذا وأدخل في المصيبة بعد. يقول مؤرخ الشيعة، قال مؤرخ الشيعة أنها أمرت مروان بأن يرمي جنازة الحسن بالسهام، فرميت جنازة الحسن بكم؟ كم سهم؟ يقول شيخ باقر شريف قرشي حفظه الله في كتاب حياة الحسن، يقول فرميت جنازة الحسن 70 سهم. النبلة على النبلة والسهم على السهم، وهذا كله والحسين ينظر وهذا كل هذا السهام في كبد الحسن وفي قلب الحسين. وإذا بالحسين يتوجه إلى قبر جده رسول الله، جد يا رسول الله أشكي إليك هذه الأمة، ليت عينك تنظر يا رسول الله إلى ولدك الحسن وقد منع من الدفن بجوارك يا رسول الله، ليت عينك تنظر إلى جنازة صبطك الحسن وقد رميت بالسهام، أين المنادي وإماما، أين المنادي ومظلوما وحسنا، أيوا مصيبة يا جدي يا رسول الله، أبشكي لك هالحالة أنا وياك. الله يحفظ هذا الشاعر، هذا الشاب الله يحفظه، وفقه الله في هذه القصيدة. يا جدي يا رسول الله أبشكي لك هالحالة، شلنا بصيبطك المسموم ورموا بسهام شيالة، واويلا يا جدي يا رسول الله أبشكي لك هالحالة، شلنا بصيبطك المسموم ورموا بسهام شيال، يا جدي قوم من قبرك وشوف اليوم وش عندي، من نعش الحسن جايب إليك أسهام يا جدي، كل رمية سهم جنها يا ويلي صايبة كبدي، أبشكي لك ظلم هالقوم ودفن الحسن وحواله، أبشكي لك ظلم هالقوم ودفن الحسن وويلا، يعز علي هالغالي عن قبرك أدفن بعيد، وتدري وصلاك وصبي وتدري الوصية قيدتني بقى، يعز علي هالغالي عن قبرك أدفن بعيد، لكن وصبي وتدري الوصية قيدتني بقيت، قال ادفني عد جدي واذا اعترضوا لك بتهديد، خذني لا البقيع هناك ولا تدفني عدالة، خذني لا البقيع هناك ولا تدفني عدا، وويلا ولا بقبر ابو الزهراء، النبي يسمع صوت الحسين ها، ولا بقبر ابو الزهراء يضج لم دلل الزهراء، وصوت المصطفى طالع من الروضة بأسى وحسرة، على نعش الحسن يا حسين شفت أسهامهم تترى، حاضر رسول الله، على نعش الحسن يا حسين شفت أسهامهم تترى، وهل أسهام مذخورة ليوم الطاف وهواله، وهل أسهام
مذخورا ليوم الطاف وهو يعني بني حسين. هذه السهام اللي على جنازة الحسن تأتي إليك يوم كربلاء، سهم في نحر عبد الله ويسل روحه على صدره، وسهم في عين ابو فاضل وتحتار في امره، والمصيبة العظيمة قالوا سهم يوقع على قلبك ويطلع من خرز ظهرك. سهم في نحر عبد الله ويسل روحه على صدرك، سهم في عين ابو فاضل وتحتار في امرك، وسهم يوقع على قلبك ويطلع من خرز ظهرك، يصيبك واسطة الميدان وعفر باك على رماله، يصيبك واسطة الميدان وعفر باك على رماه. وويلا اخوك الحسن رغم الصاب جسمه بالنعش ينشال، واما انت ضوى وانت الضل على الغبرة يا عقل مقطع الاوصال. اخوك الحسن رغم الصاب جسمه بالنعش ينشال، وانت الضل على الغبرة يا عقل مقطع الاوصال. لا تغسيل لا تجفين لا موارى ولا شيال، بابي انت وامي يا ابا عبد الله. اخوك الحسن رغم الصاب جسمه بالنعش ينشال، وانت الضل على الغبرة يا عقل مقطع الاوصال. لا تغسيل لا تجفين لا موارى ولا شيال، واعظم من تجيك اختك زينب زينب، واعظم من تجيك اختك وجسمك توقف قباله، واعظم من تجيك اختك وجسمك توقف قباله. وويلا بني حسين تتشيد إلك روضة تكبر في الزمن كل يوم. ايه يعني الى زوار الحسين اللي رايحين متوجهين الى زيارة الاربعين، رزقنا الله واياكمها. تتشيد إلك روضة تكبر في الزمن كل يوم، فيها تهتف الزوار. وايش تهتف الزوار يا مؤمنها؟ قال فيها تهتف الزوار سلام الله على المظلوم. يا زوار اذا وصلتون الى قبر الحسين اذكروا قبر الحسن. ها واما الحسن ما واحد يوصل قبره المهدوم، تتشيد إلك روضة تكبر في الزمن كل يوم، فيها تهتف الزوار. جاوبني، فيها تهتف الزوار سلام الله على المظلوم. أعيد لك البيت. ها تتشيد إلك روضة تكبر في الزمن كل يوم، فيها تهتف الزوار سلام الله على واما الحسن ما واحد يوصل قبره المهدوم. زاير ينظر من بعيد
ودمع العين حمالة زاير يا انظر من بعيد ودمع العين حمالة. ثم رفعت جنازة الحسن على اكتاف الرجال، خرجت زينب تلطم على صدرها تنادي اخي ابا عبد الله رياض يبوسك نب جنازة حلو الاطباع وعرج بتابوت على مكسورة الاضلاع. رياض يبوسك نب جنازة حلو الاطباع وعرج بتابوت على مكسورة الاضلاع، وخلى وخلنا نجدد وداع. وقف يا خويا ذابت قلوب النساء، عريج على قبر البتولة بنعش بنها وقبرايا يا ويلي لا تحفر بعيد عنها، دفنا بكترها بلجتي هون حزنها. لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين، أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت سليب يا